أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم يسر ولا تعسر. الكلام في أبحاث أو في دروس الوجيز في أحكام العبادات وفق فتاوى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام الله بله، من سلسلة دروس معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية، الدرس 21. موضوع الدرس في هذا اليوم هو أجزاء الصلاة وواجبات أجزاء الصلاة. من أجزاء الصلاة وواجباتها أولا النية، أي أن المكلف عندما يريد أن يأتي بالصلاة لا بد وأن ينوي الإتيان بهذه الصلاة تخضعا وطاعة لله سبحانه وتعالى، بأن ينوي في قلبه أنه يأتي بهذه الصلاة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وطاعة له، ولا يشترط أن يتلفظ بهذا اللفظ، أي يتلفظ بالنية بأن يقول أصلي مثلا هذا فرض الصبح قربة إلى الله تعالى، لا يشترط هذا، فإنه النية أمر قلبي ليس أمرا تلفظيا، ليس هي لفظا وإنما أمرا قلبيا، أي أنه يعقد قلبه على هذا الأمر، وهذا هو المقدار المطلوب في النية. فلذلك قال أجزاء الصلاة وواجباتها وهي أولا النية، ومعناها ومعنى النية الإتيان بالصلاة تخضعا لله تبارك وتعالى، وليس للنية لفظ أصلا، فإنها من أعمال القلب لللسان. إذن يقول النية ليس لها لفظ، وإنما هي أمر قلبي ليس من أعمال اللسان وإنما من أعمال القلب. إذن هذا الأمر الأول الذي لا بد من توفره في الصلاة، فإنه إذا لم تكن هناك نية فإن الصلاة ليست بصحيحة، أي أنه لو قام وصلى سهوا أو رياء لا لله سبحانه وتعالى، ليس خضوعا لله ولا امتثالا لأمر الله، وإنما أراد أن فقط يري الناس على أنه يصلي، فهذه فنيته القلبية وليس طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما نيته هو إراءة الناس على أنه يصلي، فهنا هذه الصلاة ليست بصحيحة. الأمر الثاني الذي لا بد من توفره في الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، أي أنه لا بد عندما يقوم المصلي للصلاة وعندما يريد أن يدخل في الصلاة أن يفتتح بالتكبير، فإن افتتاح الصلاة بالتكبير وختامها بالتسليم. فلا بد قبل أن يقرأ أن يكبر بأن يرفع يديه قبال شحمتي الأذنين أو باتجاه صدره بحيث يكون باطني الكفين باتجاه القبلة أو قبال وجهه، ويقول الله أكبر الله أكبر وليس الله أكبر. فإن لفظة الله أكبر هذه ليست صحيحة، وإنما تبطل هذا الافتتاحية، تبطل هذه التكبيرة، تبطل تكبيرة الإحرام. فلا بد وأن الإنسان يتعلم كيف يتلفظ بتكبيرة الإحرام ويأتي بها، وإلا من كان قادرا على هذا وكان يتلفظ هذه اللفظة وهي تكبيرة الإحرام بالشكل الخاطئ وهو يعلم، فإنه هذا يؤدي إلى بطلان هذه التكبيرة. فلا بد وأن يقول الله أكبر. أما إذا قال الله وأكبر فهنا هذه التلفظ بهكذا بهذه التكبيرة بهذا الشيك يكون تلفظا خاطئا ومبطلا لها. لذلك قال الثاني تكبيرة الإحرام ولفظها الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا، ولا بد من الإتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة، أي مادة هذه الحروف اللي هي الألف واللام الأولى واللام الثانية والهاء في لفظة الله، والهمزة التي على الألف، والكاف والباء والراء في أكبر، هذه المادة، والهيئة هي الشكل الذي مكتوب عليه الله أكبر. مسألة، يقول يعتبر في تكبيرة الإحرام الإتيان بها في حال القيام التام مع الاستقرار. أيضا يشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها المكلف وهو قائم باتجاه القبلة، أي أنه عندما يقف على السجادة ويضع التربة أمامه لأجل أن يصلي وهو مستقبل القبلة يقول الله أكبر، وكان في حالة استقرار أي أنه لا يتحرك يمينا وشمالا وإنما يستقر، فعندما يستقر في حالة الاستقرار يأتي بهذه اللفظة. إذن يشترط في تكبيرة الإحرام أن يأتي بها المكلف حال القيام مع الاستقرار، والأحوط لزوما ألا يستند إلى عصا أو منضدة أو كرسي قربة أو جدار، أي لا يستند في وقوفه إلى هذه الأمور إذا كان قادر على الوقوف من دون حاجة إلى هذه الأمور. مثلا الإنسان الصحيح الذي ليس لديه مرض في أطرافه السفلى في ساقه، ما عنده مرض لا مشلول لا أنه مصاب لا من هذه الأمور التي تجعل الوقوف صعبا عليه، إذا كان الإنسان من هذا القبيل فإنه الأحوط لزوما أن لا يستند إلى الحائط أو إلى عصا مثلا بأن يستند إليه يتكئ عليه ويكبر، لا بد وأن يستند وقوفه إلى ساقيه والاستقرار على الساقين من دون أي مساعدة أخرى. أما الإنسان الذي يكون مريض الذي فيه ضعف أو الإنسان الذي فيه مرض في ساقيه كالشلل مثلا عاهة في ساقيه كالشلل مثلا، فإذا كان قادرا على الوقوف ولكن بصعوبة مثلا فيحتاج إلى أن يستند إلى حائط فليستند. لذلك قال يعتبر في تكبيرة الإحرام الإتيان بها في حال القيام التام مع الاستقرار،
والأحوط لزومان رعاية الاستقلال فيه أي في القيام أيضا بعدم كيف الاستقلال؟ يقول وذلك بعدم الاتكاء على شيء كالعصا والجدار مثلا أو المنضدة أو الكرسي أو شخص آخر يقف بجانبه. كل هذه الأمور لا يجوز له أن يفعلها لأنه بهذا الفعل سيلزم أن منه الإخلال بأحد شروط تكبيرة الإحرام. مسألة أخرى يقول إذا لم يتمكن المصلي من الصلاة وهو قائم، أي أن الإنسان هل إذا عجز عن القيام تسقط عنه الصلاة أم لا؟ فمثلا أنا تعرضت لحادث أجارنا الله وإياكم من ذلك، وأدى هذا الحادث إلى إصابة قدمي، فأنا غير قادر على القيام والصلاة من قيام، فهل تسقط عن الصلاة باعتبار أن الصلاة فيها قيام وركوع عن قيام وسجود عن قيام أم لا؟ يقول هنا السيد إن الصلاة، الخلاصة أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال، بمعنى أنه لو كنت عاجزا عن القيام فإن الشارع المقدس يقول لك صلي من جلوس، أي تجلس وتصلي وأنت جالس. وكذلك لو كنت مصابا بمرض، هذا المرض قد أنهك جسدك بحيث أنه لا تقوى على القيام، نقول لك صلي وأنت جالس. أو غير قادر على الجلوس أيضا، أحيانا الإنسان لا يستطيع الجلوس أيضا، نقول له صلي وأنت مستلقٍ. هاي إذا لم تكن قادرا على أن تصلي مثلا مضطجعا على الجانب الأيمن أو الأيسر مع التوجه إلى القبلة، فإنه إذا كان الإنسان قادر على أن ينام على الجانب الأيمن ويكون وجهه باتجاه القبلة وهو نائم على الجانب الأيمن فإنه يصلي بهذه الحالة ويوم إلى السجود والركوع إيماء. وإذا كان لا يستطيع أن يصلي وهو نائم على الجانب الأيمن نقول له صلي وأنت نائم على الجانب الأيسر، فإذا كان غير قادر من ذلك نقول له صلي وأنت نائم على ظهرك مضطجع على ظهرك، فإن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. فإذا قال أنا لا أستطيع أن أومئ برأسي إلى السجود والركوع نقول له بعينيك، أومئ بعينيك إلى السجود والركوع. فلذلك قال مسألة إذا لم يتمكن المصلي من القيام صلى جالسا، فإن لم يتمكن صلى مضطجعا على جانبه الأيمن أو الأيسر، أي جانبه الأيسر مع التوجه إلى القبلة، هذا شرط. وهنا الأحوط تقديم الجانب الأيمن على الأيسر مع الإمكان، هنا أيضا يذكر السيد أنه الأحوط لزوما تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر مع الإمكان إذا كان متمكن، وأما إذا لم يكن متمكنا فيأتي به على الجانب الأيسر. وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا، يعني لم يكن متمكنا من الصلاة على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر، فهنا قال صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، أي كما هي وضعية الميت المحتضر الذي يريد أن يموت، فإنه يوضع هذا الشخص باتجاه القبلة، بأن تكون قدمي باتجاه القبلة، بحيث لو أجلس لكان وجهه باتجاه القبلة. هذا هو الشرط الثاني من شروط من أجزاء الصلاة. هذا جزء ثاني من أجزاء الصلاة. الجزء الثالث القراءة، وتجب فيها تلاوة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوال نزوما. هنا السيد يقول من واجبات الصلاة أن يقرأ فيها سورة الفاتحة وأي سورة أخرى من السور القصار أو الطوال، لكن بشرط أن لا يستلزم قراءة تلك السورة إلى فوات الوقت. مثلا هناك شخص يريد أن يقرأ سورة ياسين، قل له أقرأ سورة ياسين، لكن هذه السورة إذا قرأتها لابد وأن لا يستلزم ذلك إلى خروج وقت الصلاة الأدائي، ويكفي في ذلك أن يأتي بسورة قصيرة من السور القصار، كسورة الإخلاص مثلا أو سورة القدر أو أي سورة أخرى من سور القصار، إلا في بعض السور حيث أنه سيأتي إن شاء الله أنها لا تكفي وحدها، وإنما لا بد لها من أن تضاف إلى سورة أخرى. هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. وقراءة السورة الثانية هو على نحو الاحتياط اللزومي، أي أنه سورة الحام يجب أن تأتي بها على نحو الفتوى، فتوى بوجوب الاتيان بها، وأما السورة الأخرى فإنه وجوب الاتيان بها يكون على نحو الاحتياط اللزومي. ونستثني من ذلك حالات، أي أنه يمكن في بعض الحالات أن تقرأ سورة الحمد فقط وتركع وتسجد ولا تأتي بالسورة الأخرى السورة الثانية، وذلك في حالات الخوف مثلا أو ضيق الوقت. فمثلا لو كان الإنسان خائفا من عدو أن يباغته ويقتله، وهنا في هذه الحالة يصلي صلاته بالحمد ويركع ويسجد ولا يأتي بالسورة الأخرى وهي مثلا سورة الإخلاص. أو مثلا كان هناك ضيق وقت، أنه استيقظ وإذا به الشمس بعد دقائق ستشرق، وإذا أراد أن يصلي ويأتي في صلاته بسورة الحمد وسورة أخرى معها من السور القصار، فإنه سيلزم من ذلك خروج الوقت. نقول له اقتصر على سورة الحمد بأن تكبر، تنوي وتكبر وتقرأ سورة الحمد، ثم تركع وتسجد وتقوم وتأتي بسورة الحمد وتركع وتسجد وتتشاهد وتسلم وتقوم، هذا في صلاة الصبح. هذه إذن هي الموارد التي يجوز فيها الاقتصار على سورة الحمد وترك السورة الثانية. ومحل قراءة سورة الحمد والسورة الثانية هو الركعتان الأوليان من الصلاة الرباعية وصلاة المغرب وركعتي الصبح، أي أنه في صلاة الصبح في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية لابد من أن يأتي بسورة مع الحمد، أي أنه يقرأ الحمد ثم يأتي بسورة معها. وكذلك في الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة الظهر، والركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة العصر، والركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة المغرب، والركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة العشاء. ففي جميع هذه الركع لابد من أن يأتي بسورة الحمد وسورة أخرى معها. وبعد ذلك يركع. لذلك قال الشرط الثالث القراءة، وتجب فيها تلاوة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط لزوما، وتستثنى من ذلك أي من وجوب الإتيان بسورة ثانية مع سورة الفاتحة حالات. ما هي تلك الحالات؟ قال المرض والاستعجال، هذه أمثلة، وضيق الوقت ونحوها من موارد الضرورة، أي الخوف مثلا، فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة سورة الحمد وترك سورة وترك السورة الثانية. ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من كل صلاة من الصلوات الخمس قبل الركوع، أي قبل أن يركع. هذه أو هذا هو الواجب الثالث من واجبات الصلاة. مسألة، يقول يجب أن تكون القراءة صحيحة من دون لحن وخطأ، أي أنه لا بد للمكلف أن يأتي بالآية بسورة الفاتحة والسورة الأخرى بالقراءة العربية الصحيحة، وأن لا يلحن فيها. مثلا عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهنا رب العالمين هذه مجرورة أي مكسورة فيها، فهنا لا يجوز أن تقول الحمد لله رب العالمين، لأن هذه صفة لله ولفظ الجلالة هنا في هذه مجرور باللام، فلا بد وأن يأتي بها بالصورة الصحيحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهنا لا بد في هذه في سورة الفاتحة من الإتيان بها بالشكل الصحيح من غير لحن. لذلك قال يجب أن تكون القراءة صحيحة من دون لحن وخطأ، فمن لا يحسن القراءة يلزمه تعلمها، يجب عليه أن يتعلم القراءة، ولا يقول إني لا أستطيع أن أتي بها بالقراءة لأنني لم أتعلم. نقول له لا، لابد لك من أن تتعلم، وفي هذه فترة التعلم يجوز لك أن تأتم بأحد الأشخاص الذين يحسنون القراءة. وأما إذا كنت لا يوجد لديك من تأتم به فتبقى على قراءتك التي تستطيع عليها إلى أن تتعلم، ولا بد عدم التماهل في ذلك. فإن لم يتمكن، أي أنه لم يتمكن مثلا لكبر سنه مثلا أو لغير ذلك لأي أمر آخر من الأمور التي لا يستطيع لأجلها أن يتعلم، قال اجتزأ بالقراءة على الوجه الملحون. مسألة أخرى، يقول يجب على الأحوط لزوما على الرجال قراءة السورتين جهرا لصلاة الصبح والمغرب والعشاء، أي أنه يجب على الرجل عندما يصلي أن يقرأ سورة الفاتحة والسورة الأخرى التي معها بجهر، أي بصوت، بحيث أنه الذي بقربه يسمعه بشكل واضح. وأما بالنسبة إلى الفاتحة والسورة الأخرى في صلاة الظهر والعصر فإنه يقرأهما إخفاتا، أي يجب عليه أن يقرأهما إخفاتا ولا يجهر بهما، هذا بالنسبة إلى الرجال. وأما النساء فإنه لا يجب على النساء الجهر ولكن يجب عليهن على الأحوط وجوب لزومان الإخفات في صلاتي الظهر والعصر. وأما بقية أذكار الصلاة من ذكر الركوع وذكر السجود، عدد التسبيحات في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فهنا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، من كونها هل يجوز فيها الجار أم لا يجوز. إذن لابد للمصلي من الجار في قراءة الفاتحة والسورة الأخرى في صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ويجب عليه أن يخفت بحيث أنه لا يسمعه من كان بقربه إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر بأن يقرأ سورة الفاتحة والسورة الأخرى بشكل إخفاتي. مسألة أخرى، يقول إذا جهر المصلي في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر جهلا منه، مثلا بالحكم لم يكن يعلم بذلك، أو لا كان يعلم لكن نسى وجهر بذلك، يقول هنا إذا تذكر في أثناء الصلاة فإنه يرجع إلى الحالة التي تجب عليه. فمثلا إذا أخفت في صلاة المغرب فإذا تذكر في أثناء الصلاة يرفع صوته ويمضي ولا يجب عليه إعادة ما فاته، أو تذكر ذلك بعد أن فرغ من الصلاة نقول صلاته صحيحة. وكذا العكس في صلاة الظهر، إذا جهر مثلا في صلاة الظهر جهلا أو نسيانا وعلم في أثناء الصلاة أو تذكر في أثناء الصلاة نقول له في هذه الحالة ارفع صوتك، العفو اخفض صوتك ولا شيء عليك وأمضي في صلاتك إذا كنت في الأثناء، ولا يجب عليك الإعادة إذا كنت قد تذكرت في خارج الصلاة. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. مسألة أخرى يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.